الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، عليكم السلام، من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 94 بعد 105، والمقامة في يوم الخميس الموافق 4 من شهر ربيعنا الآخر لعام 45,400,000. ونبدأها بهذه الرسالة، وهي تفسير مطلع الآيات من سورة المؤمنون للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير مطلع الآيات من سورة المؤمنون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذه الصفات الحميدة،
فإن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى أن تكون من عباد الله المؤمنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، والذين أمرهم الله عز وجل بطاعته فامتثلوا أوامره، فإن هذه أعظم نعمة، ولا نقول من أعظم النعم، بل نقول هي أعظم نعمة أن تكون ممن وصف الله عز وجل، وصفه الله في القرآن بالصفات التي يحب، وأن تكون على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأراد. هذه نعمة من نعم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا ممتثلين، فأثنى على المؤمنين وأوضح خصال المؤمنين. فالعبد يسأل ربه عز وجل أن يجعله من صاحب كل صفة يحبها. قال عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، فيكون من المسلمين الذين يستسلمون لله بالتوحيد وينقادون له بالطاعة ويتبرؤون من الشرك وأهله، والمؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والقانتين والقانتات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه عشرة أوصاف يحبها الله سبحانه وتعالى، يكون مسلما مؤمنا قانتا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائما إلى غير هذه الصفات، يحبها الله سبحانه وتعالى. فتسأل ربك أن تكون من هؤلاء، ممن أسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وآمن بالله وصدق المرسلين. فالعبد يسأل ربه هذا، ما يسأل ربه حطاما زائلا ولا منصبا دنيويا ولا ولدا تكون له به عزوة، إلا أن يكون ذلك مقرونا بالعمل الصالح وأن يكون ذلك مقرونا بطاعة الله عز وجل، فيعود كل أمر إلى طاعة الله. فالولد لا يراد لذاته، إنما يراد الولد لطاعة الله، ولهذا لا تسأل الله الولد مجردا، إنما سأله الولد الصالح. لا تسأل الله المال مجردا، وإنما تسأل الله المال الذي يعينك على طاعته ولا تفتن به، تفتن به. لا تسأل المنصب والوظيفة مجردة، وإنما سأل منصبا ووظيفة تقربك من الله سبحانه وتعالى. لا تسأل زوجة مجردة، وإنما زوجة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تسأل صديقا وأخا إلا أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل شيء ليس طاعة لله فإنه يكون عليك لا لك، فإنه يكون عليك لا لك. فلهذا العبد لا ينفك عن هذا السؤال أبدا، أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عبدا كما يحب، كما يحب ربنا لا كما يهوى العبد. ولهذا سأل الله: اللهم اجعلني عبدا كما تحب لا كما أهوى، إنما اجعلني عبدا لك كما تحب. نعم.
هذه الصفات الحميدة لعباد الله المؤمنين جدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة تدبر هذه الآيات والعناية، تدبر هذه الصفات والعناية بالتخلق بها. هذه أوصاف المؤمنين الذين وعدهم الله بالفردوس الذي هو أعلى الجنة وأوسطها، هذه صفاتهم. وهذه
والنبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا إذا سألنا الله عز وجل الجنة أن نسألها الفردوس الأعلى، حثنا على معالي الأمور. إن سألت الله عز وجل الجنة فسأله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس الأعلى. نعم.
وهذه الصفات تدل على ما وراءها من، تدل على عنايتهم بدينهم واستكمالهم ما أوجب الله عليهم وعلى حذرهم مما حرم الله عليهم، ولهذا اقتصر عليها لأنها تدل على ما سواها من بقية صفات الخير وأعمال الخير. أخبر أولا أنه قد أفلح المؤمنون، والفلاح هو الظفر والفوز والسعادة، يعني أفلحوا وفازوا بكل خير وسعدوا ونجوا من كل شر. ثم ذكر صفاتهم فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة من كمالها وتمامها، وهي الطمأنينة، وهي ركن في الصلاة، وأقل شيء الطمأنينة، وهي ركن لا بد منه في
فما
الصلاة.
هو الفلاح؟ قد أفلح المؤمنون، ما هو الفلاح؟ الفلاح هو الظفر والفوز والسعادة. الفلاح تحصيل المطلوب المرغوب والبعد عن المرهوب، هذا هو الفلاح، أن يحصل لك مطلوبك وأن تنجو من مرهوبك. فإذا حصل ذلك كان فلاح، هذا هو الفلاح. والله قال هنا قد أفلح المؤمنون، قد هذه للتحقيق، تفيد أن الفلاح حاصل على القطع واليقين. قد أفلح المؤمنون، حصل الفلاح. ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. وما الإيمان؟ قد أفلح المؤمنون. وما الإيمان؟ ومن هم المؤمنون؟ المؤمنون الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فقد جاء في الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. هذا هو الإيمان بأركانه. أما الإيمان بمفهومه فهو قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان خمس نونات، خمس نونات. النون الأولى قول اللسان، والنون الثانية اعتقاد الجنان، والنون الثالثة عمل الجوارح والأركان، والنون الرابعة يزيد بطاعات الرحمن، والنون الخامسة ينقص بالعصيان. هذه خمس نونات من حصلها وكان عليها كان من أهل السنة والجماعة. خالفهم في ذلك، خالف أهل السنة في ذلك طائفتان، الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولكنهم لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان. الإيمان عندهم شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. طيب، لكن الفرق بين الخوارج والمعتزلة أن من ارتكب كبيرة وأتى معصية فإنه يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، أو إلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة. فهم اتفقوا في خروجه من الإيمان، المعتزلة تقول يخرج من الإيمان والخوارج يقول يخرج من الإيمان، لكن اختلفوا. يخرج من الإيمان إلى ماذا؟ إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. قابلهم المرجئة فرأوا أن الإيمان يخلو من ثلاث نونات، عمل جوارح والأركان. احنا قلنا خوارج المعتزلة خالفونا في نونين، المرجئة أضافوا نونا ثالثة وهي عمل جوارح والأركان، فلا يرون زيادة الإيمان هذا نون، ولا نقصان الإيمان هذه نون، ولا عمل الجوارح هذه نون ثالثة. يبقى فرق المرجئة تتنازع في ماذا؟ في قول اللسان وتصديق الجنان. فمن قائل هو قول اللسان، ومن قائل هو تصديق الجنان، ومن قائل هو قول اللسان وتصديق الجنان، ومن قائل هو المعرفة. المهم أنهم تنازعوا النونين ولكن اتفقوا على تنحية ثلاث نونات من الإيمان. لهذا فليسوا من الفرق الناجية، وليسوا من الطائفة المنصورة، وليسوا من أهل الحق والصواب، وإنما هؤلاء ماذا؟ خالفوا السبيل. إنما أهل السنة والجماعة اجتمع فيهم هذه الخمس نونات، والتي هي ماذا؟ والتي هي عليها أدلة القرآن والسنة وعليها إجماع الأمة. فمن حقق هذا المعتقد كان من المؤمنين عند الإطلاق. نعم.
وهي ركن لا بد منه في الصلاة.
أول صفة من صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم.
الخشوع في الصلاة من كمالها وتمامها، وهي الطمأنينة، وهي ركن في الصلاة، وأقل شيء الطمأنينة. وهي ركن لا بد منه في الصلاة، إذا ركع اطمأن في ركوعه حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا استوى قائما من الركوع اعتدل وانتصب واعتدل وسكن حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وإذا سجد كذلك اطمأن حتى يعود كل فقار إلى مكانه على أعضائه السبعة، وإذا جلس بين السجدتين اطمأن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ثم السجدة الثانية كذلك يطمئن فيها. هكذا المؤمن، وهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام.
هذا الخشوع بمعنى الطمأنينة، وهذا ركن، لأن النبي قال في حديث المخطئ في صلاته قال وأركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن رافعا، في كل ركن يقول حتى تطمئن، حتى تطمئن. ومعنى الاطمئنان ما حده؟ أن يأخذ كل فقار مكانه ووضعه. فمثلا إذا ركع ما يحني رأسه فقط ويقول هذا ركوع، لا هذا ليس بركوع. إذا سجد ما يأتي مثلا لا يضع جبهته على الأرض ويقول هذا سجود، لا، إنما يأخذ كل عضو محله، يرفع رأسه من السجود فلا بد أن يطمئن جالسا، يرفع رأسه من الركوع فلا بد أن يطمئن قائما وأن يعتدل قائما، وهكذا. هذا ركن، وهذا إذا فسرنا الخشوع به فهو ركن من أركان الصلاة. يحصل الطمأنينة بماذا؟ بالأصل، فلا بد أن يأخذ كل عضو محله الذي وضعه الشارع، ولو سبح تسبيحة واحدة، ولو لم يسبح. ولهذا لو أن الرجل أدرك مع الإمام الاطمئنان ولم يقل سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى فإنه يحسب له الركن. بعض الناس مثلا إذا جاء الإمام وكان الإمام راكعا، الإمام إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، إذا هو به يحاول أن يركع قبل أن يعتدل الإمام رافعا، هذا ما تحسب لك الركعة. لابد أن تدرك الإمام باطمئنان. إن أدركت اطمئننت راكعا ورفع الإمام ولو لم تقل سبحان ربي العظيم فإنه يصح إدراكك للركعة هنا. وهناك خشوع بمعنى استحضار القلب في الصلاة وجمع القلب على الصلاة، هذه ليست ركنا. فلو أن إنسانا دخل الصلاة من هنا وخرج من ها هنا ولم يخشع في أي شيء من صلاته فما حكم صلاته؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة وليست باطلة، لأن هذا الخشوع ليس ركنا. إذن عندنا خشوع بمعنى طمأنينة، خشوع بمعنى أنك تأتي بكل ركن من أركان على الوجه المطلوب، عندنا خشوع بمعنى جمع القلب على القراءة في الصلاة. الأول ركن وهو أن تطمئن حتى تأتي بالأركان المطلوبة، الثاني ليس بركن، ولكن أجرك على قدر خشوعك. فهناك فرق بين الإجزاء والجزاء، بين الإجزاء والجزاء. فحينما تخشع في صلاة تجمع قلبك، الخشوع هذا متعلق بالجزاء، والأول متعلق بالإجزاء اللي هو أن يأخذ كل عضو مكان، والثاني متعلق بالجزاء. فإذا لم تخشع في صلاتك فلا أجر لك فيها. طب خشعت النصف، إذن يكون لك نصف الأجر، الربع لك ربع الأجر، وهكذا. طيب، يبقى إذن الخشوع وجمع القلب على الصلاة هذا متعلق بإخوان، هذا متعلق بالجزاء. إنما الخشوع الذي هو اطمئنان الأركان بحيث تأتي في كل ركن بما يجب أن تأتي به، هذا متعلق بالإجزاء، فلا تصح الصلاة إلا بأن تأتي بالأصل. فكم نخسر نحن من صلاتنا في الخشوع؟ نعم قد تجزي الصلاة، لكن يفوتنا من الأجور ما يفوت، فقد يدخل الإنسان الصلاة ويخرج منها وهو لم يخشع في صلاة، يخسر خسارة كبرى. فلا يكون لك جزاء في صلاتك إلا بقدر ما جمعت قلبك. نعم.
وهكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر في الصلاة تكبيرة الإحرام سكت يستفتح. سأله أبو هريرة رضي الله عنه عن هذا الاستفتاح الذي يقوله في الصلاة السرية، فقال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هكذا جاء في الصحيحين أنه كان يقول هذا بين التكبير والقراءة في صلاة الظهر والعصر، وهكذا بقية الصلوات، وربما قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
في جميع الصلوات فرضها ونفلها، سواء أنت صليت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فإنه يشرع لك دعاء الاستفتاح. لكن الصلاة التي لا أعلم فيها دعاء الاستفتاح هي ماذا؟ صلاة الجنازة، لأن مبناها على التخفيف، مبناها على التخفيف، ولهذا لا ركوع فيها ولا سجود فيها ولا قراءة فيها على الصحيح بعد الفاتحة، إنما هي فاتحة كتاب فقط، ولهذا لا تستفتح. إذا كبرت ابدأ بقراءة الفاتحة ولا تستفتح، لأن مبناها على التخفيف، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح في صلاة الجنازة. أما سائر الصلوات، سنة الصبح وصلاة الصبح، سنة الظهر وصلاة الظهر، سنة العصر وصلاة العصر، وهكذا الاستفتاح في سائر الصلوات، الكسوف الخسوف الاستسقاء، في صلاة العيدين تستفتح، إما بحديث أبو هريرة في الصحيحين اللهم باعد بينه وبين خطاياي، وإما في حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك، أو بأي استفتاح آخر من أنواع الاستفتاح. ولا تجمع بين أنواع الاستفتاح، إنما تأتي باستفتاح واحد يجزئك في صلاتك. نعم،
كما جاء في أحاديث أخرى وله استفتاحات أخرى ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذان الاستفتاحان من أخصرها بعد تكبيرة الإحرام، يخشع لربه ويطمئن، يهدأ يضع يمينه على شماله على صدره خاشعا مطمئنا، ويقول بعد التكبيرة اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. هذا الاستفتاح سنة وقربة، وإن شاء قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإذا قال هذا تارة وهذا تارة فكله حسن، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.
والسنة أنه ينوع بين الاستفتاحات، فيأتي هذا تارة وهذا تارة حتى يجتمع له العمل بالسنة كلها. نعم،
ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، وربما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة وهي الحمد، ثم يقرأ ما تيسر معها كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ في الفجر من طوال المفصل مثل قاف والطور والذاريات وما أشبهها، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساط المفصل، وربما أطال في الظهر وكان صلاته في الظهر أطول من العصر، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل، وربما قرأ بعض الأحيان من طوال المفصل، ثم يكبر راكعا قائلا الله.
هذا بالنسبة للقراءة، يقرأ فاتحة الكتاب، وهذه ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاته بدونها للإمام والمنفرد، فالإمام لابد له أن يقرأ فاتحة الكتاب، لو ما قرأ ما تصح صلاته. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيح. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة لما قيل له إن أنا كنت وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. أما المأموم فقد تنازعوا، فمنهم من قال يجب عليه القراءة أيضا في السرية والجهرية، ومنهم من قال لا تجب عليه القراءة لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من فرغ بين السرية والجهرية فقال تجب في السرية ولا تجب في الجهرية، لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا قرأ الإمام أنصت المأموم. وهذا القول قوي لولا أنه قد أتى دليل خاص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ما لي أنازع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولهذا فإنه يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام ولو قرأ، لكنه لا يقرأ غيرها، لا يقرأ غير الفاتحة، وإلى هذا مال البخاري. وبالتالي نقول يجب القراءة قراءة الفاتحة للمأموم سواء كانت في السرية أو في الجهرية لعموم هذه الأدلة. وللبخاري رحمه تعالى مجلد كامل يسمى بجزء في القراءة خلف الإمام ينتصر رحمه الله تعالى لهذا القول وهو قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. ثم يقرأ بعد الفاتحة بسورة، ويستحب أن تكون قراءته أطول في الفجر وأقصر في المغرب، وبعد ذلك يتوسط في الظهر والعصر والعشاء، لكن الظهر يكون أطول من العصر لما جاء في حديث أبي سعيد الدال على أن القراءة في العصر على نصف من القراءة في الظهر. ويقرأ في الركعتين الأوليين بسورتين بالصورة، لكن لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين إلا أحيانا، لكن غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاقتصار على الركعتين الأوليين كما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصور، فركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصور، لكن جاء أنه قرأ في الثالثة والرابعة في بعض الأحاديث مثل حديث أبي سعيد الخدري وغيره، فدل هذا على أن الأفضل أنه أن غالب قراءته تكون في الركعتين الأوليين فقط بالصورة، ثم إنه أحيانا لو قرأ في الثالثة والرابعة أحيانا فهذا لا حرج، هذا لا حرج نعم، لكن لو قرأ في المغرب أحيانا بالصور الطويلة لأنه ثبت أنه قرأ بالأعراف في المغرب لا بأس، ولو قرأ في الفجر أحيانا بالصور القصيرة فلا بأس فقد ثبت، لكن الغالب الإطالة في صلاة الصبح، فكان يقرأ بالستين إلى المئة، والقصر في صلاة المغرب فإنهم كانوا ينصرفون من صلاة المغرب وإن أحدهم لا يبصر مواضع نبله. نعم لو كان لا الانتظار غير الانتظار أو ترك وقت بين الفاتحة وبين صورة من أجل أن يقرأ المأموم هذا لم يثبت، فسواء المأموم يعتقد أو لا يعتقد فإن السنة أنه يقرأ الصورة بعد الفتحة مباشرة، والمأموم يقرأها ولا يضره، هذا وقت قصير ولا يضره. نعم 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 لا لا تبطل لأنها من السنن، هذه من سنن الهيئات، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر هذه من سنن الهيئات، فلو خالف صح الصدر ولو أرسل اليدين صح صلاته. نعم
ثم يكبر.
نعم لا بأس لو قرأ صورة في الركعتين لا حرج، لكن لا يداوم على هذا. نعم مخالفة، لكن أقول إحنا في الصحة، لكن أقول في صحة الصلاة حتى ولو يكون خالف السنة لكن تصح صلاته، مخالف السنة لكن تصح صلاته. نعم هذه من سنن الهيئات، هذه من سنن الهيئات حتى لو نوب حتى لو لا لا يأثم لا يأثم إلا إذا تعبد بذلك وبينا له السنة فيرسل وتعبد بهذا فنقول هذه بدعة فيأثم عليه، إنما كسل إنما كذا فلا يأثم. نعم بالنسبة لحكم من يلحن في الفاتحة، إن كان اللحن يغير معنى فإنه تبطل صلاته، إن كان اللحن لا يغير معنى فلا تبطل الصلاة حتى ولو كان لحنا جليا، فإن البعض يفرق من اللحن الجلي والخفي فيقول الجلي تبطل بالصلاة والخفي لا تبطل بالصلاة. نقول ليس هذا على إطلاق، فهناك جلي ولا تبطل بالصلاة إن كان لا يغير معنى. يعني لو أن إنسانا قرأ الحمد لله رب العالمين هذا لحن جلي لكن لا يغير المعنى، لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو قال المستقيم بالنون أو غير ذلك، هذا تبطل صلاته في نفسه ولغيره. ولهذا حتى لو ما استطاع، لو كان عاميا لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة وعنده لحن لا يستطيع تغييره أو يكون مثلا عجز عن التعليم، فإنه يعدل إلى غيره، أو يكون به عيب في النطق كان يقرأ الراء لام الصلات مثلا أو الراء غين صغات، فإنه يعدل إلى غير الفاتحة، سبح ويحمد وكبر ويهلل فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بقدر سورة الفاتحة، بقدر سورة الفاتحة. طيب إذن الضابط عندنا في اللحن إيه؟ ليس أن يكون جليا، لا، أن يكون فقط، لكن أن يكون جليا ويغير المعنى، وليس أن يكون جليا فقط، إنما أن يكون جليا ويغير المعنى. نعم. حسب مذهبه بقى، حسب مذهبه، إذا كان هو يعتقد أنه لابد منها فيأتي بركعة، إذا ترك الفاتحة خلف المأموم، إذا خلف الإمام، إذا كان وهو قادر طبعا أو عند وقت تسبيحه، وإلا فإذا أدرك الإمام ركعا ركع وتحسب له ركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة. لكن إذا كان أدركه ولم يقرأ الفاتحة فينظر، إن كان طالب علم وترجح عنده أنها ليست بواجبة خلف الإمام صحت صلاته، أما إذا كان لأن من مسائل الاجتهاد، أما إذا كان ترجح عنده أنها ركن لابد أن يأتي به وتبطل، فإنه لابد أن يأتي بها فيأتي بركعة. نعم. يعني يقول الصلاة ما في صلاة ولا الصغات ما في، فهذا يعدل عنها ويقرأ بغيرها. نعم. القول الراجح في قراءة المأموم الفاتحة أنه يقرأها سواء في السرية أو الجهرية لا فرق للعموم، ولأن النبي قال حديثين، حديث الأول حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والثانية لما قال من ينزع في القرآن ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم. وقول أبو هريرة أيضا إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك، وأما الآية وإذا قرئ القرآن فاستمع له وانصتوا فتخص بهذا الحديث وتخص بالفاتحة، يعني بالفاتحة وفقط، ولا يقرأ إلا الفاتحة، فلا يقرأ غير الفاتحة خلف الإمام. نعم. لو كان ولي أمر ننصح له ألا يكون إماما، لكن لو أنه أصر وكذا نعيد الصلاة. لكن في فرق بين ما يكون يعني الأمر غير واضحة يعني الصراط تبقى الصغات، وبين أن يخرج الراء لكن ليس المخرج الكامل، في شيء يعني لكن أتى بأصل الحرف لو أتى بأصل الحرف خلاص. نعم
أحسن الله لك. لو قيل يعني ده مستطاع اتقوا الله ما استطاع، لو قيل ده مستطاع يعني
هذا غير متعمد، هذا المستطاع يا أخي مدحت، يعني هذا المستطاع فاتقوا الله ما استطعتم، اقرأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا المستطاع تمام، ولا هذا خارج المستطاع؟ هذا ليس بخارج المستطاع، هذا المستطاع مثل صلي قائما فلم تصف قاعدا، يبقى فاتقوا الله ما استطعتم القعود، وهنا فاتقوا الله ما استطعتم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم نعم في التسبيح وكذا في نفسه هذا أمر هين، لكن المشكلة أنه يأتي يقرأ، والقراءة أيضا في غير الفاتحة أمرها هين، ولهذا الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني هل الذي به عيب في النطق لا يقرأ القرآن؟ لا يقرأ القرآن ويتعبد بالقرآن، لكن نتكلم عن الصلاة وبنتكلم عن الفاتحة أيضا، إنما غير الفاتحة القراءة سنة، لو تركها كلها لما بطلت الصلاة. نعم
قال رحمه الله: ثم يكبر راقعا قائلا الله أكبر، ثم يركع مطمئنا خاشعا قلبه وبدنه واضعا يديه.
وهذه التكبيرة تسمى بتكبيرات الانتقال، يبقى الدخول بتكبيرة الإحرام وهي ركن، هذه تكبيرة الانتقال، ثم يكبر راكعا قائلا الله أكبر، وهو منتقل وليس وهو قائم أو وهو راكع، فإن من الأخطاء الشائعة أن الواحد إذا كان يقرأ الفاتحة وأراد أن يركع يكبر من أجل مكبر الصوت فيقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع، أو يترك التكبير حتى يركع الركوع الكامل فيقول الله أكبر، هذه ليست تكبيرة القيام ولا تكبيرة الركوع، هذه تكبيرة الانتقال، وبالتالي لابد أن تكون حال الانتقال، حال الانتقال ليست في القيام ولا في الركوع ولكن بينهما، ولكن بينهما. نعم.
ثم يركع مطمئنا خاشعا قلبه وبدنه واضعا يديه على ركبتيه، هذا من الخشوع.
على ركبتيه، فلو وضع يديه تحت الركبتين خالف السنة، بين الفخذين خالف السنة، على الفخذين خالف السنة، لكن صلاته صحيح إذا ركع اطمأن ركع، لكن أين يضع اليدين؟ على الركبتين. أولا كانوا يضعون اليدين بين الفخذين كما جاء في أثر ابن مسعود، ثم نسخ هذا إلى وضع اليدين على الركبتين. نعم.
هذا من الخشوع أن يضع يديه على ركبتيه ويحني ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره كما كان النبي صلى الله كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام خاشعا مطمئنا، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم.
هذا ثلاثا، ولو زاد فهو حسن، ولو قال واحدة أجزأته، والتسبيح هذا واجب على الصحيح، فلو جاء بتسبيحة واحدة أجزأه ذلك أن يعني يقول سبحان ربي العظيم، والركوع يقول فيه سبحان ربي العظيم، والسجود يقول فيه سبحان ربي الأعلى. نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا يقال في الركوع، هذا يقال في الركوع سبحان ربي العظيم لابد منه واجب، الرسول فعل هذا وأمر به، وربما قال في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.
والأصل في الأمر الوجوب، ولهذا عند الحنابلة أنه واجب. نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ثم بعد الطمأنينة والإتيان بهذا الذكر يرفع قائلا الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن سمع كلامه واستجاب، ثم يعتدل ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، مطمئنا خاشعا لربه، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، وربما زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد هو الغنى منك الجد يعني منك الغني كلهم
منك الغنى
منك الغنى كلهم فقراء كل الناس فقراء إلى الله.
نعم ولا ينفع ذا الجد منك يعني صاحب الغنى منك غناه لا ينفع صاحب الغنى منك غناه فإنك أنت الذي بيدك مقاليد كل شيء وكل أحد عنده شيء من نعمة فمنك. نعم.
ثم يحط ساجدا مكبرا الإمام والمأموم والمنفرد هكذا بعد الطمأنينة بعد الركوع بعد ذلك يحط ساجدا مكبرا ويسجد على أعضائه السبعة جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه يجب عليه ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وفسرها الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف قدميه ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ويخشع في هذا السجود ويطمئن ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه معتمدا على كفيه رافعا ذراعيه عن الأرض. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع كفيه ورفع ذراعيه وهكذا السجود المشروع تضع كفيك معتمدا عليهما رافعا ذراعيك مفرجا عضديك عن جنبيك خاشعا لربك مطمئنا تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. والواجب سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وإذا كررتها ثلاثا أو خمسا أو سبعا كان أفضل مع الطمأنينة
فيسجد على أعضاء السبعة وهم الركبتان واليدان وصدور القدمين والجبهة ومعها الأنف. نعم. ثم يقول سبحان ربي الأعلى وهذا واجب أيضا سبحان ربي الأعلى يجعله في سجود. نعم.
وإذا كررتها ثلاثا أو خمسا أو سبعا كان أفضل مع الطمأنينة والخشوع لله عز وجل ويستحب لك مع هذا أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح إذا تيسر ذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تكثر من الدعاء في السجود حسب التيسير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
نعم فالمستحب أن تكثر من الدعاء في السجود وأن تجمع قلبك على هذا الدعاء لأن هذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهو ساجد هذا أقرب ما يكون ولهذا نكثر من الدعاء لأن هذا أخضع محل للعبد محل السجود هذا أخضع محل العبد وهذا ما يكون أبدا لأحد يكون لله سبحانه وتعالى ولذا بعض الناس قد ينحني لبعض قد يحيي بالقيام لكن ما يحيي بالسجود هذا كان في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام وكذا لكنه نسخ إنما في الإسلام لا يحل لأحد أن يسجد لأحد من أجل التحية هذا لا يجوز لهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فنكثر من الدعاء في السجود. نعم
ويقول
نعم. ماله القيام في إيه؟ لا ما يجوز أن تحيي أحدا بالقيام هذا ما يجوز بمعنى أنك تكفى تعظيم تحيي بالقيام هذا ما يجوز أو إذا دخل تقوم له محييا إياه بالقيام هذا أيضا ما يجوز إنما إذا قمت إليه لإدخاله البيت أو لإجلاسه في مكان وأنت صاحب البيت أو كذا هذا لا حرج أو رجل كبير دخل فأنت تقوم مجلسك فتجلسه وكذا هذا لا حرج فيه ولهذا العلماء قالوا يفرق بين قام على وقام إلى وقام لي قام على محيا إياه قم على رأسه تعظيما له هذا ممنوع وهذا فعل الأعاجم ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم كما تقوم العاجم أو لا تفعل كما تفعل العاجم لما صلى في بيته وصلى قاعدا وصلى الصحابة وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فالقيام على الشخص هذا ما يجوز تعظيما له، لكن لو قام يخدم مثلا هو جالس وبعدين بيصب له الشاي بيضع له كذا وقام على خدمته فهذا لا بأس، هذا قيام على خدمة وليس قيام على رأسه تعظيما له. طيب الثاني أن يقوم إليه، دخل فقام إليه، أو ركب سيارة ونازل فقام يأخذ يديه أو غير ذلك، هذا لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قوموا إلى سيدكم، لما دخل سعد رضي الله عنه قال قوموا إلى سيدكم فانزلوه يعني. طيب الثالثة قام لي، ما معنى قام لي؟ يعني قام لي أجله، فلما دخل قام محيا إياه ثم جلس فحياه بالقيام، هذا لا يجوز. مثل ما كنا نفعل ونحن تلاميذ نقوم للأستاذ، إذا دخل قمنا ثم جلسنا، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لكن إذا دخل يسلم السلام عليكم ورحمة الله ولا يقوم إليه أحد. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، فإذا قال قال لا، هذا من الأدب، لابد أن نربي التلاميذ على الأدب والطلاب على الأدب. نقول أدب الإسلام، أدب الإسلام، رب الأولاد على أدب الإسلام، ومن أدب الإسلام ألا يقوم التلميذ إلى المعلم، هذا من أدب الإسلام. كما أنه ليس من أدب الإسلام أن يستهزئ التلميذ أو الطالب بمدرسه، لا يستهزئ. يبقى القيام ثلاثة أنواع، منها ممنوعان ومنها جائز. الممنوعان أن تقوم على الشخص تعظيما له، الثاني أن تقوم للشخص معظما له، هذان ممنوعان، والثالث أن تقوم إليه لإنزاله أو إدخاله أو كذا، فهذا جائز كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا إلى سيدكم، يعني سعدا رضي الله عنه. نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني فحري أن يستجاب لكم، يدعو في سجوده ويكثر يعني محل إجابة، خاشعا لله مطمئنا ساجدا على أعضائه السبعة، جبهته وأنفه وركبتيه وكفيه وأطراف قدميه، رافعا بطنه عن فخذيه مطمئنا خاشعا عاملا بقوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يجتهد في الدعاء في السجود، ثم يرفع قائلا الله أكبر، ويجلس بين السجدتين على رجله اليسرى يفرشها ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل،
اللي هو الافتراش، أن يجلس بين السجدتين، وهو نفس الصفة في الركعتين، في أي ركعتين سواء كانت الأخيرتين كصلاة الصبح مثلا، أو كانت الصلاة ربعية أو ثلاثية فيجلس في التشهد الأوسط، يجلس مفترشا. ومعنى مفترش يعني إيه؟ يعني يجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى. نعم.
وكيفما جلس أجزأ.
أما إذا جلس للركعة الثالثة أو الرابعة اللي هي بتسمى الأخيرة كما جاء في الحديث أبي حميد، فإذا كانت الأخيرة، الأخيرة تكون بعد الأولى الأخيرة، فيجلس متوركا، ومعنى متوركا أنه يقدم الرجل اليسرى إلى الأمام قليلا ويمكن مقعدته من الأرض وينصب رجله اليمنى. نعم. يبقى عندنا الجلوس في الصلاة كيف نجلس؟ نقول أما بين السجدتين وفي الركعتين مطلقا سواء كانت منتصف الصلاة أو الأخيرات من الصلاة فإنه يجلس مفترشا، أما إذا كانت الصلاة الركعة الثالثة أو الرابعة كالمغرب والعشاء فإنه يجلس متوركا. نعم.
وكيفما جلس أجزأ، لكن الأفضل أن يفرش اليسرى إذا تيسر وينصب اليمنى.
طيب لو كان يوتر بثلاث متصلة أو بخمس متصل، يجلس مفترشا أو يجلس متوركا؟ مفترشا. لماذا؟ هذه الثالثة، هذه ليس الثانية، ليس فيها تشهد، ليست التشهد الأخير، هذه الجلسة وهذا التشهد لا يقال الأخير، هذا الأول مو بالأخير. يبقى إذن يجلس في الثالثة والرابعة من الصلاة، صلاة المغرب الثلاثية أو صلاة العشاء الرباعية، فإذا سبق تشهد تورك في الأخير، وإذا لم يسبق فإن هذا هو التشهد أو هذه الجلسة الأولى، فيبقى حكم الثانية. نعم.
وكيفما جلس أجزأ، لكن الأفضل
هذا كله في أصح أقوال العلم، وإلا في المسألة خلاف. نعم.
لكن الأفضل أن يفرش اليسرى إذا تيسر وينصب اليمنى بين السجدتين ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بين السجدتين يطلب المغفرة، هذا الواجب ولو مرة، لكن تكرر الدعاء، تكرر طلب المغفرة مطمئنا خاشعا لربك بين السجدتين، ثم تكبر وتسجد الثانية مثل الأولى على الأعضاء السبعة مطمئنا خاشعا لربك، تقول سبحان ربي الأعلى، وتكررها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك مع الدعاء، مع الضراعة إلى الله، مع الإكثار من الدعاء من ذلك، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ادخلني الجنة وانجني من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما تيسر من الدعاء. ثم يرفع مكبرا وينهض للثانية، وإن جلس قليلا بعد الأولى وتسمى جلسة الاستراحة قليلا فحسن مستحبة، ثم ينهض إلى الثانية،
هذه بعد الأولى والثالثة، الاستراحة تكون بعد الأولى والثالثة وهي مستحبة في أصح أقوال أهل العلم، لما جاء في ذلك من أحاديث، منها ما جاء عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه كان يجلس في الأولى والثالثة ويرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وتسمى جلسة الاستراحة قليلا فحسن مستحبة، ثم ينهض إلى الثانية ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، يقرأ الفاتحة وما تيسر معها قراءة مرتلة مطمئنا فيها خاشعا لله عز وجل، ثم يركع كما ركع في الركعة الأولى ويقول كما قال في الركعة الأولى، يكبر راكعا ويضع يديه على ركبتيه ويخشع لربه ويسوي ظهره ورأسه ويجتهد في سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والواجب مرة سبحان ربي العظيم، وإذا كرر ثلاثا أو خمسا أو سبعا فهو أفضل، مع قوله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني الفقه في دينك، اللهم فقهني في دينك، رب زدني علما، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إلى غير هذا. يأتي بما تيسر من الدعاء، ثم يرفع مكبرا ويجلس كما فعل في الركعة الأولى بين السجدتين مطمئنا، يجلس على رجله اليسرى ويفرشها وينصب اليمنى إذا تيسر ذلك، وكيفما قعد أجزأ ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني كما جاء في الحديث، والواجب مرة رب اغفر لي، وإذا كرر ذلك يكون أفضل مع الطمأنينة ومع اللهم اغفر لي وارحمني، خاشع لربه مطمئنا حاضر القلب بين يدي الله جل وعلا، ويضع يديه على فخذيه أو على ركبتيه أطرافه على ركبتيه، ثم يسجد الثانية كما فعل في الركعة الأولى، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، ويدعو في السجدة الثانية كما دعا في الأولى، ثم يرفع مكبرا ويجلس على رجله اليسرى مفروشة وينصب اليمنى، هذا هو الأفضل، ويقرأ التحيات في التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم،
التحيات والتشهد يعني، ثم في الصلاة على النبي، وليس الصلاة على النبي من التشهد، إنما الصلاة على النبي غير التشهد، تشهد أو التحيات، يبدأ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يسمى بالتشهد. وهل يقتصر على هذا التشهد في الركعة الثانية من الصلاة الربعية والثلاثية، يعني تشهد الأوسط، هل يقتصر على التشهد فقط أو يزيد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجماهير على أنه يقتصر على التشهد، وذهب بعض العلم إلى أنه يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب. أما التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية أو حتى الثنائية، التشهد الأخير، فإنه يقرأ التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقرأ التحيات التشهد الأول في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، وهذا واجب في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا حسن وهو أفضل لعموم الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ولكنه في التشهد الأخير آكد وأوجب. أما في الأول فمستحب إذا تيسر، فإذا اطمأن وأتى بالتشهد نهض في الرباعية في الظهر والعصر والعشاء والثلاثية المغرب، بعد أن يأتي بالتشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل، ثم ينهض قائلا الله أكبر رافعا يديه عند النهوض إلى الثالثة.
صلى على النبي يكون أفضل، كما جاء عند مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وذكرت صلاة 9 ركعات، فجلس في 8 ثم جلس في 9، ذكرت في 8 ما ذكرت في 9، فدل هذا على أن التشهد الأوسط يكون كالتشهد الأخير. نعم. لو إيه؟ لا، السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، وحده لا شريك له. نعم.
ثم ينهض قائلا الله أكبر رافعا يديه عند النهوض إلى الثالثة، كما يرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع وعند القيام منه. وعند القيام من التشهد الأول يرفع يديه هكذا إلى جهة القبلة، هذا هو السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وعملا بالخشوع فيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
نعم. فإذا قام إلى ركعة الثالثة كبر، ويعني يكبر حال الرفع إلى الركعة الثالثة، ثم يرفع يديه إذا استقام، إذا قام رفع يديه. نعم. السلام عليك أيها النبي. نعم، ولا يقال السلام على النبي. نعم، هذا ورد عن بعض الصحابة، لكن السلام عليك أيها النبي هذا هو المعمول به، وقد خطب عمر في الناس وأقروه على هذا. نعم.
ثم يأتي بركعة. نعم.
نعم. المأموم يرى. توصل المأموم يتابع الإمام يعني على هذا، لو كان فيه وقت في التشهد الأوسط والمأموم يرى أنه يأتي بالصلاة، وفي وقت يأتي بالصلاة، وفي وقت يأتي بالصلاة. نعم.
ثم يأتي بالركعة الثالثة فيقرأ فيها بالفاتحة فقط، ثم يركع ويطمئن كما فعل في الركعة الأولى والثانية، ثم يرفع ويطمئن كما فعل في الأولى والثانية، ثم يسجد السجدتين كما تقدم، ثم يجلس جلسة خفيفة جلسة الاستراحة كما تقدم، ثم يقوم إلى الرابعة ويقرأ فيها بالفاتحة كما تقدم، ثم يركع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى والثانية بالفاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب، ويكون مطمئنا.
هذا الغالب، الغالب أنه كان يقرأ سورة بعد ركعتين أوليين فقط، لكن أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة. نعم.
ويكون مطمئنا في سجوده كله، ويفعل في سجوده في الثالثة والرابعة مثل ما فعل في الأولى والثانية، وكذا في الجلوس بين السجدتين مثل ما فعل في الأولى والثانية، ثم يجلس للتشهد الأخير يقرأ التحيات ويتورك أفضل ويجعل مقعدته على الأرض، ويجعل رجله اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى ويقرأ
كما
التحيات.
كما قلنا هذا صفة التورك، أنه يقدم اليسرى قليلا ويمكن المقعدة من الأرض وينصب اليمنى. نعم.
ويقرأ التحيات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع. يصلي على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكيفما صلى من الصلوات التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم كفى، لكن هذا من أشهرها وأجمعها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فالقاعدة في صيغ التشهد وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أنك لابد أن تتعبد الله عز وجل بما صح، التعبد بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأي صيغة تجزئك، المهم أن تكون صيغة صحيحة. ومن الأخطاء الشائعة في ذلك التلفيق بين الصور، بين الصور الواردة، يعني أنه يأتي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة يكون فيها أكثر من صيغة بتتداخل الصور فيه، هذا غلط. وإنما لابد أن تأتي من ذلك بماذا؟ بصيغة واردة بأكملها، بأكملها. نعم.
هذا من أشهرها وأجمعها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات، هذا أجمعها. وإن قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فلا بأس. أو قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فكله صحيح، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر أن يستعيذ من أربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويستحب
وهذا الدعاء متأكد الحقيقة، يتأكد هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، حتى كان بعض أهل العلم يراه واجبا، والصحيح أنه سنة، سنة. وفي هذا الدعاء إثبات عذاب القبر ردا على من ينكر عذاب القبر، ردا على من ينكر عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت بهذا الحديث، بحديث صلاة الجنائز، فنكع في الجنازة تقول: اللهم واعذ من عذاب القبر، بحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وغير ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. لكنهم يقولون: لم يرد في القرآن. ماذا لو لم يرد في القرآن؟ ورد في السنة الصحيحة. ماذا لو لم يرد في القرآن؟ ورد في القرآن: وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مما أتنا به الرسول. ومع ذلك عذاب القبر قد جاء في القرآن، لكنهم يريدون نصا يقول عذاب القبر، العذاب في القبر. لكن الله عز وجل جاء بآيات في القرآن: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. يقول ابن كثير رحمه الله، وقد استدل بهذه الآية السنة على عذاب القبر، وقال تعالى: وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك، دون ذلك يعني قبل ذلك. لكن حسبنا ما جاء في القرآن، حسبنا ما جاء في القرآن. نعم. أيها الدكتور،
ما أدراك ما هي نار؟
مأموم يعني ايه ما في مشكلة. اما يقول يا منجي يا رب ما في مشكلة، بس احنا يقول بدل من هذا يقول اللهم نجني من النار، نعلمه كذا. لكن لو عامي مثلا يقول يا منجي يا رب وكذا ما في اشكال، هذا دعاء يجوز للإنسان نعم يدعو في الصلاة. العرض عرض عذاب لما دلت الأدلة الأخرى عليه، وليس أنه عرض فقط، إنما العرض عرض عذاب. إنما لو لم يرد عن عندنا إلا لفظة العرض نقول يحتمل، لكن ورد أن العرض إنما هو عذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين العذاب في هذا. ولو لا تدافنوا لأسمعتك لدعوتك ونسمعكم، وقال النبي إنهم لا يعذبان ويعذبان في كبير. إنما من قال بأن هذا عرض وفقط نظرا لظاهر اللفظ، هذا قوله مرجوح. لماذا؟ لأن العرض هذا لفظ مجمل. نأتي للنصوص الأخرى، النصوص الأخرى بيّنت ما المراد من العرض. المراد من العرض هو العذاب وليس مجرد العرض. عذاب ويعرض عليه مقعد من النار، يعرض عليه مقعد من النار لكن معه العذاب، عرض معه العذاب. نعم هذه أول منازل الآخرة. فالعذاب يعذب الإنسان في قبره أو ينعم في قبره، اللي بينعم في قبره ينعم في الجنة ويفتح له باب إلى الجنة وكذا. والمعذب في القبر قد يعذب في النار أيضا، وقد يكتفى بهذا العذاب فقط في القبر. ليس كل من عذب في قبره يعذب في النار، فقد يكتفى بهذا ولا يعذب. نعم، لكن هذا في المؤمن طبعا، إنما الكافر معذب في القبر ومعذب في النار. نعم.
ويستحب أن يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويستحب الدعاء بجوامع الدعاء في هذا التشهد.
ولهذا من اللي بينكر عذاب القبر؟ الحثالة الإعلامية، اللي يريد واحد يشتهر لو جلس يتكلم بالسنة، يتكلم بالحق لا حد يلتفت إليه. تريد الشهرة؟ نعم، خالف الحق. فحينما تقوم بعمل محاضرات في عذاب القبر ونعيم والأدلة على ذلك، لا أحد يعلق لك ربما إلا القلة يعني. لكن حينما تنكر عذاب القبر الصبح تعرف، في الصباح تعرف، في الصباح خالف تعرف. نعم، بل على الكعبة، قف على الكعبة وبل الناس تعرفك، طوف الناس ما تعرفك. لو طفت ما عرفك الناس، لو بلت عرفك الناس، لو قلت نسمع ونطيع لولاة الأمور ما عرفك الناس، لو قلت نخرج على ولاة الأمور عرفك الناس. لو قلت حماس طائفة مجاهدة عرفك الناس، لو قلت حماس طائفة مبتدعة ما عرفك الناس، بخلاف إخواننا يعني في غزة، نسأل الله ينصرهم يعني. فدائما السنة يزهد الشيطان فيها، والبدعة يزين الشيطان لها، يزين. لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. تشرح البخاري الناس ما تعرفك، تطعن في البخاري الناس تعرفك، تنقل الإجماعات الناس ما تعرفك، تطعن في الإجماعات الناس تعرفك، وهكذا. تكفر أبا بكر وعمر الناس تعرفك، تحب أبا بكر وعمر الناس ما تعرفك. لكن احنا معبودنا الناس ولا معبودنا رب الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذا معروف بالضلال ومعروف بحط أهل السنة عليه، لكن من يعرفه شجع له؟ الحثالة مثله، اللي هم ماذا؟ اللي هم مثل أتباع فرعون. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وتجري من تحتي؟ اللي هو فاستخف قومه فأطاعوا. هؤلاء الذين يستخفون اللي هم مالهم ايه مع الراحة ومع الجيب. يقولون لاعب الكرة المشهور هذا المصري لما لم يعلق بكلمة على فلسطين راح منه مليون واحد، خلاص كده انت ما قلت كلمة في فلسطين راح منه مليون، طلع كلمة في فلسطين قالوا 2.5 مليون، يعني كان راح منه مليون، فلما تكلم جاله 2.5 مليون. فهكذا هم أتباع كل ناعق ما لهم أساس. ولهذا لا تفرح بهذه الجماهير على المعصية، فإنها جماهير لا تسمن ولا تغني من جوع، جماهير في ميزان سيئاتك. الذين يفرحون بالمليونيات، تعليق المليونيات هؤلاء الملايين، لا يفرحون بهذا لأنها في ميزان السيئات وليس في ميزان الحسنات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا تفرح بكثرة، لا تفرح بكثرة. ابن عبد الوهاب بدأ وحده والحمد لله نفع الله به، ما ضر أن يبدأ واحد بدون حزب. شوف حزب الزور اليوم، الدعوة الحزبية السكندرية تقول إقامة حزب من أجل الدعوة. طيب وابن عبد الوهاب ما أقام حزب لأجل الدعوة ليه؟ وابن تيمية ما أقام حزب لأجل الدعوة ليه؟ وأحمد بن حنبل ما أقام حزب لأجل الدعوة ليه؟ أقاموا سنة ما أقاموا حزبا، فنفع الله به وبقيت كلمته. طب أصحاب الأحزاب راح، وهؤلاء لا يعتبرون بحزب الإخوان. حزب الإخوان اللي هم كانوا صبية أيام ما كان الإخوان أساتذة ورؤساء أقسام، راحوا فين؟ راح مع الرياح. بدأوهم أو ده تماما زي اللي بيبقى في عرس الشاب الأرعوي اللي يشوف زميله انقلب بالموتوسيكل ومات، يتوب هو بقى؟ لا، لأن الولد ما فرملش كويس، هو عايز يفرمل كويس، هو بيعرف الولد ما بيعرفش إلى أن يموت. لا يعتبر، سبحان الله، ما يعتبرون، يبكون يعني إذا رأوا زملائهم يموتون. أبدا أبدا أبدا. فهذا حزب سبحان الله لا نقل ولا عقل ولا دين ولا سياسة ولا سنة تركوها ولا سياسة أقاموها. أشبه بكلمة الشعبية رحمة الله عليه، لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. لحنا اللي خالفنا وعملنا حاجة، ولحنا اللي فضلنا على السن. أعظم الخسارة أن تخسر هذا وذاك، أن تخسر دنيا ودين. يعني في ناس تخسر دين وتكسب دنيا، لكن لا دنيا ولا دين، هذا أعظم الخسارة. فإن لله وإن إليه راجعون. ولا يربح إلا أهل السنة، ولو ما ربح أهل السنة إلا السنة لكفى بذلك ربحا، لأنها أنيسهم عند خروج الروح، أنيسهم في القبر، أنيسهم في أرض المحشر، يرفعون بها على رؤوس الأشهاد يوم يقوم الناس لرب العالمين. لو ما تربح إلا السنة، ما ربحت مدحت ولا ربحت أحمد ولا ربحت كمال ولا ربحت إبراهيم ولا ربحت أحد، ما ولا ربحت زوجتك، ما ربحت إلا السنة. ورأيت نبيه وليس معه أحد، فهل أنت قلة؟ إذا ما ربحت إلا السنة هل أنت قلة؟ أنت الجماعة، أنت الجماعة. لماذا؟ لأنك أنت الصراط المستقيم، لأنك أنت سبيل المؤمنين. والله يا إخواني ليس هناك أشرح الصدر ولا أقر العين ولا أكثر طمأنينة للقلب إلا من اتباع السنة، أو من كان ميتا فأحيانا. يكفي أنك الحي الوحيد، بنص القرآن أنت الحي الوحيد، ومن عداك بين أموات ومرضى في غرف العناية. مرضى، يا ميت كافر يا مريض في غرفة العناية. من اللي يعالج؟ من الطبيب واللي يعالج أهل السنة، أطباء يعالجون، لأنهم يعالجون بالقرآن، يعالجون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. فلهذا دائما انظر إلى حظك من السنة، ما تنظر إلى حظك من الناس. شوف يا أخواني سبحان الله، أهل السنة لما قامت الثورات معهم جماهير ما معهم جماهير، والآخر معهم جماهير، نعم الجماهير اللي كانوا معهم يسبونه. وقد انتكست فطر وضلت عقول وهم يسيرون في نفس الطريق، في نفس الطريق. نعم أخذوا درسا من حسن نصر الله، لا، يقول ياسر البغامي احنا الآن هو مع حماس، يقول من قبل احنا كنا تعرفون الدعوة السلفية لما طلعت بيان أيام حسن نصر الله كانوا معاه طبعا بالتأييد ضد إسرائيل، وهم مع أي حد مع ضد اليهود هم معاه مثلا هكذا بدون علم، ولا كلنا ضد يهود وضد النصارى وضد إبليس وضد كل باطل، بس ضد بعلم. لكن أنت ضده وتنفذ منهاجه، أنت ضده وتتحكم إلى طريقته، أنت ضده وتصير على نفس المسألة، الباطل ملة واحد، وإن اختلف الحكم هذا كافر وهذا ضال مبتدع، لكن الحكم واحد، اللي عند الجهمية هو اللي عند اليهودية، واللي عند الأشعرية هو اللي عند اليهودية، واحد واحد. ولهذا أهل غزة بين عدوين، عدو خارجي وعدو داخلي، عدو داخلي ورطه ورط العالم كله، وعدو خارجي دكهم وهدد العالم كله. ابتلينا، كنت اجلس